بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الجزء الثاني من دروسنا في كتاب الصيام، ويشتمل هذا الدرس على الأمور الآتية: أولا، سنن الصيام، ثانيا، صلاة التراويح، ثالثا، صلاة الوتر، رابعا، صلاة التهجد، خامسا، الاعتكاف، سادسا، زكاة الفطر، سابعا، صلاة عيد الفطر، ثامنا، صوم التطوع. أما سنن الصيام فكثيرة، ومن ذلك يسن للصائم أن يتسحر، لأن في السحور بركة ونعمة سحور المؤمن التمر، ويسن تأخيره. ومن بركة السحور التقوي على طاعة الله وعبادته، وهو سبب للقيام من النوم وقت السحر، وقت الاستغفار والدعاء، وصلاة الفجر مع الجماعة ومخالفة أهل الكتاب. ويسن تعجيل الفطر وأن يكون على تمر قبل أن يصلي المغرب، فإن عدم التمر فعلى ماء، فإن لم يجد أفطر على ما تيسر من طعام أو شراب حلال، فإن عدم ما يفطر عليه نوى بقلبه الفطر. والفطر بالتمر عبادة وغذاء وحلوى وفاكهة ودواء، فالصائم يفقد كمية من السكر المخزون في جسمه، وهبوط نسبة السكر عند الإنسان عن حدها المعتاد يسبب ما يشعر به الصائم من ضعف وكسل وزوغان البصر، وأكل التمر بإذن الله يعيد إليه ما فقده من السكر والنشاط بأسرع وقت. ويسن للقادر تفطير الصائمين لما فيه من الإحسان إلى الفقراء وجلب المحبة وحصول الأجر، ومن فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. ويسن للصائم أن يكثر من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن، فيسمي عند أكل الفطور ويحمد الله إذا انتهى، فإذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، أخرجه أبو داود بسند حسن. ويسن للصائم وغيره السواك في كل وقت، أول النهار وآخره. ويسن للصائم إذا شتمه أو قاتله أحد أن يقول: إني صائم، إني صائم. ويسن للصائم الزيادة والإكثار من أعمال البر والخير والطاعات، كالذكر وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجود والصدقة ومواساة الفقراء والمحتاجين والاستغفار والتوبة والتهجد وصلة الرحم وعيادة المريض ونحو ذلك من أعمال البر والإحسان. وتسن صلاة التراويح في ليالي شهر رمضان بعد صلاة العشاء الآخرة 11 ركعة مع الوتر، أو 13 مع الوتر. هذا هو السنة، ومن زاد فلا حرج ولا كراهية، ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ويسن للصائم وغيره إذا أكل عند قوم أن يقول: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح. وتسن العمرة في رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي، متفق عليه. ومن أحرم بالعمرة في آخر يوم من رمضان ولم يشرع في أعمالها إلا ليلة العيد، فهذه العمرة تعتبر في رمضان، لأن العبرة بوقت الدخول فيها. ويسن أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان بأنواع العبادة، ويحيي الليل كله، ويوقظ أهله، ويتحرى ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. أفضل الأوقات الشرعية: شهر رمضان أفضل الشهور، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، لأن فيها ليلة القدر. وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، لأن فيها يوم النحر. ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم النحر أفضل أيام العام، وليلة القدر أفضل ليالي العام. فضل ليلة القدر. ليلة القدر ليلة عظيمة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، وتقدر فيها الأرزاق والآجال والأحوال لتلك السنة. وترجى ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وأكدها ليلة 27. وقد أخفى الله ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة، ليجتهد العباد في العبادة أكثر ويكسبون أجرا أكثر. خصائص ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، وذلك 83 عاما وأربعة أشهر، وهي من خصائص هذه الأمة، فيستحب إحياؤها بالعبادة وكثرة الذكر والاستغفار وكثرة الدعاء فيها بما ورد. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أخرجه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. صلاة التراويح. حكم صلاة التراويح. صلاة التراويح سنة مؤكدة ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم. وصلاة التراويح من النوافل التي تشرع لها الجماعة في رمضان بعد صلاة العشاء. سميت بذلك لأن الناس كانوا يجلسون للاستراحة بين كل أربع ركعات، لأنهم كانوا يطيلون القراءة في الصلاة. وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وما يشرع له الجماعة كالكسوف والتراويح ونحوهما، فيصليهما في المسجد جماعة مع المسلمين. وقت صلاة التراويح. التراويح تصلى في رمضان من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهي سنة للرجال والنساء. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان بقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. صفة صلاة التراويح. السنة أن يصلي الإمام بالمسلمين صلاة التراويح 11 ركعة، وهذا هو الأفضل، وأحيانا يصليها 13 ركعة. يصلي كل ركعتين بسلام، وهذا هو الأفضل، وأحيانا كل أربع بسلام. يفعل هذا مرة وهذا مرة إحياء للسنة، ويداوم على الأفضل. سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. أخرجه مسلم. والسنة أن يصلي الإمام صلاة التراويح 11 ركعة أو 13 ركعة في أول رمضان وآخره، لكن يختص آخره العشر الأواخر بإطالة القيام والركوع والسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي فيها الليلة كله، وإن صلى أحد أقل أو أكثر فلا بأس. من كان له تهجد وهو القيام آخر الليل فيجعل الوتر بعد التهجد، فإن صلى التراويح مع الإمام وأوتر مع الإمام أوتر معه، فإن قام آخر الليل صلى شفعا. وإذا أرادت المرأة أن تخرج إلى المسجد لصلاة فريضة أو نافلة، فعليها أن تخرج متسترة متبذلة غير متطيبة ولا فاتنة. متى يكتب للمأموم قيام ليلة؟ الأفضل للمأموم أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، سواء صلى 11 ركعة أو 13 ركعة أو 23 أو أقل أو أكثر، حتى يكتب له أجر قيام ليلته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح. وإن صلى التراويح بالناس إمامان فيكتب أجر قيام ليلة لمن صلى معهما معا، لأن الثاني نائب عن الأول في إكمال الصلاة بالمصلين. من يؤم المصلين في التراويح؟ الأولى أن يؤم المصلين في رمضان في صلاة التراويح أحسنهم قراءة وأجودهم حفظا، فإن لم يكن حافظا قرأ الإمام من المصحف. والأولى أن يسمع الإمام المأمومين القرآن كله في رمضان، فإن لم يتيسر قرأ بهم بعضه. حكم الدعاء عند ختم القرآن. الدعاء عند ختم القرآن داخل الصلاة ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. وأما الدعاء عند ختم القرآن خارج الصلاة فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه: فمن شاء دعا ومن شاء ترك، وليس هناك دعاء مخصوص عند ختم القرآن، فيدعو المسلم بما شاء من أدعية القرآن والسنة وما يوافقهما من الأدعية. أما صلاة الوتر فالوتر سنة مؤكدة حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم. أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح. وقت الوتر. وقت الوتر بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، وآخر الليل لمن وثق بنفسه أفضل، لقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. أقل الوتر وأكثره. أقل الوتر ركعة وأكثره 11 ركعة أو 13 ركعة، يصليها مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة. يفعل هذا مرة وهذا مرة إحياء للسنة وعملا بها بوجوهها المشروعة، ويداوم على 11 ركعة. أدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، وأحيانا بسلام واحد وتشهد واحد في آخرها. ويسن أن يقرأ في الأولى بالأعلى، وفي الثانية بالكافرون، وفي الثالثة بالإخلاص. وإذا أوتر بخمس تشهد مرة واحدة في آخرها ثم سلم. وإن أوتر بسبع فكذلك. وإن تشهد بعد السادسة بلا سلام ثم قام وصلى السابعة فلا بأس. وإن أوتر بتسع تشهد مرتين، مرة بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يقوم للتاسعة ويتشهد ويسلم. والأفضل أن يوتر بواحدة مستقلة ثم يقول بعد السلام من الوتر: سبحان الملك القدوس 3 مرات، ويمد صوته في الثالثة. ويسن أحيانا لمن صلى الوتر أن يصلي بعده ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم سجد وسلم. وقت صلاة الوتر. يصلي المسلم الوتر بعد صلاة التهجد، فإن خاف أن لا يقوم أوتر قبل نومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، أخرجه مسلم. ومن أوتر أول الليل ثم قام آخره صلى شفعا بدون وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح. حكم القنوت في الوتر. القنوت في الوتر يفعل أحيانا، من شاء فعله ومن شاء تركه. والأولى أن يكون الترك أكثر من الفعل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر. صفة دعاء القنوت في الوتر: إذا صلى 3 ركعات مثلا رفع يديه بعد القيام من الركعة الثالثة أو قبل الركوع بعد انتهاء القراءة، فيحمد الله عز وجل ويثني عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء مما ورد ومنه اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح. ويستفتح أحيانا قنوته بما ثبت عن عمر رضي الله عنه، وهو اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونثني عليك الخير ولنكفرك، ونؤمن بك ونخضع لك، ونخلع من يكفرك. أخرجه البيهقي بسند صحيح. وله أن يزيد من الأدعية مما ثبت ولا يطيل، ومنها اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي إليها التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم. اللهم أني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إني أعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أخرجه مسلم. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قنوت الوتر، ولا يمسح وجهه بيديه بعد الفراغ من الدعاء في قنوت الوتر وغيره، لعدم ثبوت ذلك في السنة. حكم القنوت في غير الوتر. يكره القنوت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة أو مصيبة، فيسن أن يقنت الإمام في الفرائض بعد الركعة الأخيرة، وأحيانا قبل أن يركع. والقنوت في النوازل يكون بالدعاء للمسلمين والمستضعفين، أو الدعاء للكافرين الظالمين، أو بهما معا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه، سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم اللهم أنجي الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين. اللهم اشتد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم كسني يوسف. متفق عليه. حكم الوتر في السفر. من كان في السفر نازلا أو ترعى على الأرض، ومن كان في سفر على ظهر سيارة أو قطار أو طائرة أو سفينة، فالسنة أن يصلي الوتر على راحلته مستقبلا القبلة عند تكبيرة الإحرام إن تيسر، وإلا صلى حيثما توجهت به حسب حاله، قائما، فإن لم يستطع فقاعدا يؤمي برأسه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، ويومي إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته. متفق عليه. صفة قضاء الوتر: من نام عن صلاة الوتر أو نسيها صلاها إذا استيقظ أو ذكر، ويقضيها بين أذان الفجر والإقامة على صفتها، ويقضيها نهارا شفعا لا وترا، فإن كان يوتر بإحدى عشرة ركعة ليلا صلاها نهارا اثنتي عشرة ركعة مثنى مثنى وهكذا. عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتت الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة. أخرجه مسلم. صلاة التهجد. حكم قيام الليل. قيام الليل من النوافل المطلقة، وهو سنة مؤكدة أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وشرعه صلى الله عليه وسلم لأمته، وفعله ورغبهم فيه وحثهم عليه. قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فضل قيام الليل. قيام الليل من أفضل الأعمال، وهو أفضل من تطوع النهار، لما في سريته من الإخلاص لله عز وجل، ولما فيه من المشقة بترك النوم، وحلاوة اللذة التي تحصل بمناجاة الله عز وجل. وجوف الليل أفضل الليل. قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي شد وطواق مقيلة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، فقال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل. أخرجه مسلم. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون مما يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن، فإن الصلاة محظورة مشهودة إلى طلوع الشمس، أخرجه الترمذي والنسائي بسند صحيح. ساعة إجابة الدعاء في الليل. عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة، أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. بداية قيام الليل يسن أن ينام المسلم طاهرا مبكرا بعد العشاء ليستيقظ لصلاة الليل نشيطا، والسنة أن يقوم إذا سمع الصارخ وهو الديك في جوف الليل، والصارخ هو الديك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام، إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على مكان كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، متفق عليه. وينبغي أن يحرص المسلم على قيام الليل ولا يتركه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فقالت عائشة لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، متفق عليه. أكثر صلاة التهجد 11 ركعة مع الوتر أو 13 ركعة مع الوتر، والإحدى عشرة ركعة هي الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم. وقت صلاة التهجد من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، وأفضل صلاة الليل ثلث الليل بعد نصفه، فتقسم الليل أنصافا ثم تقوم في الثلث الأول من النصف الثاني ثم تنام آخر الليل، أو تقسم الليل على ستة وتقوم في السدس الرابع والخامس. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما، متفق عليه. صفة صلاة التهجد يسن أن ينوي الإنسان قيام الليل عند النوم، فإن غلبته عيناه ولم يقم كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه الكريم الرحيم. وإذا قام للتهجد مسح النوم عن وجهه وقرأ العشر آيات من آخر آل عمران إن في خلق السماوات والأرض، ويستاك ويتوضأ، ثم يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، أخرجه مسلم. ثم يصلي مثنى مثنى ويسلم من كل ركعتين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، متفق عليه. وله أن يصلي أحيانا أربعا بسلام واحد، ويستحب أن يكون له ركعات معلومة، فإن نام عنها قضاها نهارا شفعا. سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت 7 و9 و11 ركعة سوى ركعتي الفجر، أخرجه البخاري. ويسن أن يكون تهجده في بيته، وأن يوقظ أهله ويصلي بهم أحيانا ويطيل صلاته حسب نشاطه، فإن غلب ونعاس رقد يجهر بالقراءة أحيانا ويسر بها أحيانا، إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استجار، وإذا مر بآية فيها تنزيه الله تعالى سبح. ثم يختم تهجده بالليل بالوتر لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. الاعتكاف. الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة من رجل أو امرأة. فقه الاعتكاف. الاعتكاف حبس النفس لعبادة الله تعالى والأنس به وقطع العلائق عن الخلائق وإخلاء القلب من كل ما يشغل عن ذكر الله عز وجل. حكم الاعتكاف: الاعتكاف مسنون كل وقت ويصح بلا صوم ويجب بالنذر، ويسن في رمضان، وأفضله وأكده في العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر، وهو في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أفضل من غيرها، فإن عين الأعلى كالمسجد الحرام لم يجز فيما دونه، وإن عين الأدنى جاز الاعتكاف فيه وفي الأعلى. قال الله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. شروط صحة الاعتكاف: يشترط لصحة الاعتكاف ما يلي: الإسلام، نية الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة وهو مع الصوم أفضل. حكم اعتكاف المرأة في المسجد: يشرع للمرأة الاعتكاف في المسجد كالرجل سواء كانت طاهرا أو مستحاضة، لكن ينبغي أن تتحفظ لئلا تلوث المسجد. ويشترط لاعتكاف المرأة أن يأذن لها وليها، وأن لا يكون في اعتكافها فتنة لها أو لغيرها، وأن تكون في معزل عن الرجال في مكان خاص بالنساء. أفضل المساجد المسجد الحرام، والصلاة فيه أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، ثم المسجد النبوي والصلاة فيه أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى والصلاة فيه ب250 صلاة، ثم بقية مساجد الأرض والصلاة فيها بعشر صلوات. حكم نذر الاعتكاف: من نذر الصلاة والاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة لزمه كما سبق، ومن نذر الصلاة والاعتكاف في غيرها فلا يلزمه إلا لمزية شرعية، فيصلي ويعتكف في أي مسجد شاء. بداية الاعتكاف ونهايته: من نذر اعتكافا في زمن معين دخل معتكفه قبل ليلته الأولى قبل غروب الشمس، وخرج بعد غروب شمس اليوم الأخير، كان يقول لله علي أن اعتكف أسبوعا من شهر رمضان مثلا. إذا أراد المسلم اعتكاف العشر الأواخر من رمضان دخل معتكفه قبل غروب شمس ليلة 21 وخرج بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. ما يفعله المعتكف؟ يسن للمعتكف الاشتغال والاجتهاد بأنواع العبادة كتلاوة القرآن والذكر والدعاء والاستغفار وصلاة النوافل والتهجد، واجتناب ما لا يعنيه من قول أو فعل، وحضور قلبه مع ربه، والبكاء والتضرع والانكسار بين يدي مولاه. يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لقضاء حاجة ووضوء وصلاة جمعة وأكل وشرب ونحو ذلك، كزيارة مريض واتباع جنازة من له حق عليك قريب أو صديق ونحوهما. ويجوز للمرأة أن تزور زوجها في معتكفه وتتحدث معه ساعة ونحوها، وكذا أهله وأصحابه. أفضل أوقات الاعتكاف اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وإن قطعها أو قطع بعضها فلا حرج عليه إلا أن يكون اعتكافه منذورا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. مبطلات الاعتكاف: يبطل الاعتكاف بالخروج لغير حاجة ووطئ امرأته وردته وسكره. قال الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. حكم النوم في المسجد: النوم في المسجد أحيانا للمحتاج كالغريب والفقير الذي لا سكن له جائز، وأما اتخاذ المسجد مبيتا ومقيلا فلا ينبغي إلا لمعتكف ونحوه. والسنة أن يتخذ المعتكف في المسجد مكانا يعينه على دوام الذكر وصفاء العبادة، ويوفر له الطمأنينة والخشوع ولذة المناجاة مع ربه في جميع أوقاته. مدة الاعتكاف: يجوز الاعتكاف في أي زمن وفي أي مدة، ليلا أو نهارا أو أياما. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي نذرك، فاعتكف ليلة، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، أخرجه البخاري. حكم قضاء الاعتكاف المسنون: من كان يعتكف في رمضان أو في العشر الأواخر منه ثم لم يتمكن من ذلك فيسن له أن يقضيه فيما بعد. زكاة الفطر: زكاة الفطر هي الصدقة التي تجب على المسلم بالفطر من صيام شهر رمضان. أنواع الزكاة: الزكاة الواجبة شرعا ثلاثة أنواع. الأول زكاة النفس، بأن يزكي الإنسان نفسه بالأعمال الصالحة ويطهرها من الأعمال السيئة بالتوبة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الثاني زكاة البدن، وهي زكاة الفطر من صيام شهر رمضان، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وهي صاع من طعام، وهي المقصودة هنا. الثالث زكاة المال، وهي الواجبة على الذين عندهم أموال تبلغ النصاب، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام وقد تقدمت. حكمة مشروعية زكاة الفطر: شرع الله عز وجل زكاة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ليستغنوا بها عن السؤال يوم العيد، ويشتركوا مع الأغنياء في فرحة العيد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. خرجه أبو داود وابن ماجه بسند حسن. حكم زكاة الفطر: زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا. ملك صاعا من طعام فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته من المسلمين، ويستحب إخراجها عن الجنين في بطن أمه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. متفق عليه. وقت وجوب زكاة الفطر: تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان على كل شخص بنفسه، وإذا أخرجها الأب عن أسرته أو غيرهم بإذنهم ورضاهم جاز، وهو ماجور على فعله. وقت إخراج زكاة الفطر: يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر من غروب الشمس ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يخرجها قبل ذلك، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، ويأثم إلا إن كان معذورا، وإن أخرها عن يوم العيد من غير عذر فهو آثم، وإن كان معذورا قضاها ولا إثم عليه. مقدار زكاة الفطر: يجوز إخراج زكاة الفطر من كل ما كان قوتا لأهل البلد كالبر والشعير والتمر والزبيب والأقط والأرز والذرة وغيرها، وأفضلها ما كان أنفع للفقير، ومقدارها عن كل شخص صاع يساوي بالوزن 2 كيلو و40 جرام، يعطيه فقراء البلد الذي وجبت عليه فيه، ولا يجوز إخراج القيمة بدل الطعام، والفقراء والمساكين أخص بها من غيرهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. صلاة عيد الفطر: الاجتماع على العبادات والطاعات نوعان، أحدهما سنة راتبة، إما واجب كالصلوات الخمس والجمعة، أو مسنون كالعيدين والتراويح والكسوف والاستسقاء، فهذا كله سنة راتبة ينبغي المحافظة عليها والمداومة عليها. الثاني ما ليس بسنة راتبة كالاجتماع لصلاة التطوع كقيام الليل أو دعاء، فهذا يجوز فعله أحيانا ولا يتخذ عادة راتبة. وأعياد المسلمين ثلاثة: عيد الفطر، وعيد الإضحى، وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. فعيد الفطر يوم واحد من شوال من كل عام، وعيد الإضحى يوم 10 من ذي الحجة من كل عام، وعيد الأسبوع يوم الجمعة من كل أسبوع، والعيد هو كل ما يعود ويتكرر من الأيام التي جعلها الشرع عيدا. حكمة مشروعية صلاة العيد: صلاة عيد الفطر بعد إتمام صيام شهر رمضان، وصلاة عيد الإضحى بعد أداء فريضة الحج واختتام عشر ذي الحجة، وهما من محاسن الإسلام يؤديهما المسلمون بعد أداء تلك العبادتين العظيمتين شكرا لله تبارك وتعالى. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الإضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح. حكم صلاة العيدين. صلاة العيدين سنة مؤكدة على كل مسلم ومسلمة. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. وقت صلاة العيدين يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، فإن لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد في وقتها، ولا يضحون في عيد الإضحى إلا بعد صلاة عيد الإضحى. صفة الخروج لصلاة العيدين: يسن أن يتنظف الذاهب إليها ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب إظهارا للفرح والسرور بهذا اليوم، والنساء لا يتبرجن بزينة ولا يتطيبن ويخرجن الصلاة مع الناس، والحيض من النساء يشهدن الخطبة ويعتزلن المصلى. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلنا مصلى المسلمين. متفق عليه. يسن أن يبكر إليها المأموم بعد الصبح ماشياً إن قدر، وإلا ركب إليها براحلة بسيارة أو غيرها. أما الإمام فيتأخر إلى وقت الصلاة، والسنة أن يذهب إليها من طريق ويعود من طريق آخر إظهارا لهذه الشعيرة واتباعا للسنة. يسن للمسلم أن يأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر تمرات وترة، وأن يمسك عن الأكل في عيد الإضحى حتى يأكل من ضحيته إن ضحى. مكان صلاة العيدين. السنة أن تصلى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد، فإذا وصل المصلى صلى ركعتين تحية المسجد وجلس يذكر الله تعالى. ولا تصلى صلاة العيد في المساجد إلا لعذر مطر أو برد أو مشقة ونحو ذلك، إلا في مكة فتصلى في المسجد الحرام. ويجوز لمن دخل مصلى العيد أن يصلي تطوعا قبل الصلاة وبعدها ما لم يكن وقت نهي، فلا يشرع له إلا تحية المسجد ويشتغل بعبادة الوقت وهي التكبير إلى أن يدخل الإمام. صفة صلاة العيدين: إذا حان وقت الصلاة تقدم الإمام وصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا أو تسعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا بعد القيام، ثم يسن أن يقرأ جهرا بعد الفاتحة بالأعلى في الركعة الأولى، وفي الثانية بعد الفاتحة بالغاشية، أو يقرأ في الأولى بقاف وفي الثانية بالقمر. يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا إحياء للسنة وعملا بها بوجوهها المشروعة. حكم التكبير يوم العيد. يسن التكبير أيام العيدين جهرا للعموم المسلمين في البيوت والأسواق والطرق والمساجد وغيرها، والنساء لا تجهر بالتكبير بحضرة الأجانب. أوقات التكبير: يبدأ وقت التكبير في عيد الفطر من ليلة العيد حتى يصلي صلاة العيد. يبدأ وقت التكبير في عيد الأضحى من دخول عشر ذي الحجة إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر. صفة التكبير: إما أن يكبر المسلم شفعا فيقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يكبر وثرا فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يكبر وثرا في الأولى وشفعا في الثانية فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يفعل هذا مرة وهذا مرة، والأمر في ذلك واسع. وأعياد المسلمين ثلاثة كما سبق. أما أعياد الميلاد الفردية وغيرها من المناسبات كأول يوم من السنة الهجرية أو الميلادية أو ليلة الإسراء والمعراج أو ليلة النصف من شهر شعبان أو يوم المولد النبوي أو عيد الأم وغيرها مما انتشر في أوساط كثير من المسلمين، فهذه كلها بدع محدثة مردودة، ومن فعلها أو أقرها أو دعا إليها أو أنفق عليها فهو آثم وعليه وزرها ووزر من عمل بها. قال الله تعالى: ومن شاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. صوم التطوع. أقسام الصيام: الصيام نوعان، واجب كصيام شهر رمضان وصوم النذر وصوم كفارة اليمين وقتل الخطأ والظهار والفطر بالجماع في نهار رمضان. وتطوع وهو نوعان: تطوع مطلق وتطوع مقيد، وبعضه آكد من بعض. وصوم التطوع فيه ثواب عظيم وزيادة في الأجر وجبر لما يحصل في الصيام الواجب من نقص أو خلل، ونفع للقلب والبدن وفرح بالفطر والثواب وحفظ جوارح المسلم على مدار العام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قتله فليقول إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. خرجه البخاري. أنواع صيام التطوع. صيام التطوع المشروع أربعة أنواع: الأول ما يتكرر بتكرر الأيام كصوم يوم وفطر يوم، الثاني ما يتكرر بتكرر الأسابيع وهو صوم يوم الاثنين، الثالث ما يتكرر بتكرر الشهور وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، الرابع ما يتكرر بتكرر السنين وهو ما يلي صيام يوم عرفة والعاشر من محرم وست من شوال وتسع ذي الحجة وصوم أكثر شهر الله المحرم وصوم أكثر شعبان. أقسام صيام التطوع. ينقسم صيام التطوع إلى ثمانية أقسام، وهي: الأول صوم يوم وفطر يوم. وأفضل صيام التطوع صيام داود صلى الله عليه وسلم، كان يصوم يوما ويفطر يوما. الثاني أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأكده العاشر ثم التاسع، وصوم العاشر يكفر ذنوب السنة الماضية، ويستحب أن يصوم التاسع ثم العاشر مخالفة لليهود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم. الثالث صيام ست من شوال. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. أخرجه مسلم. والأفضل أن تكون متتابعة بعد العيد ويجوز تفريقها. الرابع صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي كصيام الدهر، ويسن أن تكون أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وإن شاء صام من أول الشهر أو آخره. عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. أخرجه مسلم. الخامس صيام تسعة أيام من أول شهر ذي الحجة، وأفضلها التاسع وهو يوم عرفة لغير حاج، وصيامه يكفر السنة الماضية والقادمة، فهو يكفر ذنوب سنتين. السادس الصيام في سبيل الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، متفق عليه. السابع، يستحب الإكثار من الصيام في شهر شعبان من أوله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان، متفق عليه. الثامن، صيام يوم الاثنين من كل أسبوع. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه، وفيه وسئل عن صوم يوم وافطار يوم، قال ذاك صوم أخي داود عليه السلام. قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، أخرجه مسلم. ويستحب المسافر صيام يوم عرفة والعاشر من محرم ليدرك ثوابهما، لأنه يفوت وقتهما. ولا يشرع صوم يوم عرفة للحاج تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليكون أقوى على أداء نسكه. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صوم التطوع. صوم النبي صلى الله عليه وسلم التطوع على ثلاثة أنواع: الأول ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على صيامه، كصيام ثلاثة أيام من كل شهر والعاشر من محرم. الثاني ما رغب فيه وأكثر من صيامه، كصوم شعبان. الثالث ما رغب فيه ولم ينقل أنه صامه، وذلك لانشغاله بعذر ونحوه، كصيام ست من شوال، وصوم يوم الاثنين، وصوم يوم وفطر يوم، وصوم شهر محرم. والواجب علينا طاعته صلى الله عليه وسلم وحسن الاقتداء به في أقواله وأعماله وأخلاقه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حكم صيام يوم السبت والأحد. يستحب صيام يوم السبت والأحد لأنهما عيدان للمشركين، وبصيامهما تحصل المخالفة لهم. ما يحرم صوم من الأيام: يحرم صوم يوم عيد الفطر، وصوم يوم عيد الأضحى، وصوم يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان إذا قصد بالاحتياط رمضان، وصوم أيام التشريق إلا عند متعة وقران فقط فيجوز، ويحرم صوم الدهر. يحرم إفراد صيام رجب كله لأنه من شعائر الجاهلية، فإن صام معه غيره فلا يحرم. ويكره إفراد صوم يوم الجمعة لأنه من عيد المسلمين، فإن صام معه غيره فلا يكره. لا يجوز لامرأة تصوم نفلا وزوجها حاضر إلا بإذنه، أما صوم رمضان وقضاء رمضان إذا ضاق وقته فإنها تصوم بدون إذنه. حكم صيام ست من شوال قبل القضاء. من كان عليه قضاء من رمضان فصام ست من شوال قبل القضاء لم يحصل على ثواب المذكور، على ثوابها المذكور، بل عليه أن يقدم الصوم الواجب من قضاء رمضان على التطوع، فيكمل صيام رمضان أولا ثم يتبع بست من شوال ليحصل له الأجر المترتب عليه. حكم قطع صيام النفل. من صام تطوعا ثم بدا له أن يفطر فله ذلك، ويجوز صوم التطوع بنية من النهار، وله قطعه إن شاء، ولا يلزمه قضاءه، ولا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلت: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقال فقلنا يا رسول، ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. فقال: أرني، فلقد أصبحت صائما، فأكل، أخرجه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل صيامنا مشكورا مقبولا عند ربنا عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.